الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة لدى أهل العلم. قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فالله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض يتجبرون فيها ويطغون على الناس مرتين. فإذا وقعت الإفساد الأولى منهم سلط الله عليهم جندا من خلقه شديد البأس ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم وتملكوا بلادهم وجاسوا خلال ديارهم وسادوا بين بيوتهم عقوبة لهم على طغيانهم، وكان ذلك من الله تعالى قضاء مبرما عدلا من الله وحكمة. حتى إذا تاب بنو إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرة عليهم على حول الجبارين وأدلهم ونصرهم على عدوهم واستردوا منهم بلادهم وأمدهم بأموال وبنين وأجاهم أكثر نفيرا جزاء لهم على توبتهم وإحسانهم رحمة من الله وفضلا. فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانا وتجبرا سلط عليهم من يسومونهم سوء العذاب ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوا أول مرة ويدمرون ما شاء الله أن يدمروا جزاء وفاقا بطغيانهم وإفسادهم في الأرض وعدلا منه تعالى وحكمة. قال تعالى: من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد جزاهم من جنس صنيعهم، وزيادة في الفائدة ننصح بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله. في سورة الإسراء آية رقم 58: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فلا يتهم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يوجب الهلاك. فالمعنى والله أعلم: وإن من قرية ظالمة. وضح ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله: وكم قصمنا من قرية كان ظالمة. وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من سبق من الظالمين: وما هي من الظالمين ببعيد. قال تعالى في سورة الكهف عمن أشاروا ببناء مسجد على قبورهم على قبور الكتاب: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والصواب أنهم مذمومون بذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم تقدم يتضح أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره أوضح المسالك من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم مخالف لما دلت الحديث ولما أجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها لما في ذلك من تشبب اليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم، ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. التفسير الصحيح لقوله تعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأن الله تعالى ذكره بقول النبي يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا هواهم: يا أيها الناس هذا الذي يتلو عليكم هو الحق الذي أنزل علي من ربكم، هي التوفيق والخذلان وبيد الهدى والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر. ليس إلي من ذلك شيء ولست بطالب من أجل هواكم حادا من كان للحق متبعا. وبالله بما أنزل على وبالله وبما أنزل علي مؤمنا. فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا فإنكم إن كفرتم فقد أعد الله لكم على كفركم به نارا أحاط بكم سرادقها. وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته. وليس المراد من هذا إباحة لا تعالى الكفر لمن شاء والإيمان لمن شاء، وإنما هو تهديد وعيد. قد دل على هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام الآية من توعدهم بالعذاب الشديد، وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم، أو جاء تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير. سائل يقول إذا قرأ سورة الكهف يغمى عليه 7 ساعات. الجواب: القرآن كلام الله تعالى، فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور من قرأه بإخلاص وتدبر آياته وعمل بما فيه من أحكام آتاه الله بصيرة في دينه، قوة في يقينه، ودفع عنه كيد الشياطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السورة 3: قل هو الله واحد، قل رب الفلق، وقل رب الناس، يقرأهن 3 مرات وينفث عن في كفيه عقب كل مرة ويمسح بهما وجها ما استطاع من جسده. وشرع أمتي قراءة الكرسي عندما يأخذ المسلم مرجعه، يكون ذلك حفظ له من الشيطان حتى يصبح وأقر من راقى بالفاتحة الذي غني من زعماء الكفار. وكان في هذا شفاؤه وشرع أمتي الرقية بالقرآن عموما وبالجملة. فالقرآن كله خير وبركة وشفاء، ولا يأتي الخير بالشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يؤتى الإنسان من قبله إما من عدم إخلاصه أو سوء تطبيقه. وعلى هذا فما ذكر السائل من إصابة بمرض أو غشي حين يتلوث في الكهف، إما وهم فعليه أن يتقي الله ويدع الأوهام، إما حقيقة فهو مس من سفهاء الجن. ونزغ من الشيطان يكيد به لقارئ القرآن عموما ولقارئ سورة منه ليحمله على ترك قراءته أو ترك قراءة السورة التي أصابه عند تلاوتها. فإذا ترك قراءة السورة مثلا فقد غلب الشيطان وغفر منه ببغيته وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من أخوان الشياطين الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وطريق الخلاص من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لهجة في اللجئ إلى الله والفزع إليه يحصنه من الشياطين، وبذلك يكون من المتقين لا من إخوان الشياطين. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في عموم قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن يستقوا إذا مسهم طيب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يهدونهم في الغي ثم يقصرون. فعليك يوسل أن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء قراءة القرآن عموما مع إخلاص وبراءة قلب وصدق في الالتجاء إلى الله، ولا تهجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك، فإن في مخالفة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبتا له وإحباطا لكيده. وأبشر بأن الله معك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما قوله تعالى في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على مثل جهنم، فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فهذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبغي والفاجر ثم ينجله المؤمنين لاتقوا الشرك. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من ثلاثة من ولدي فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني بذلك قول سبحانه في سورة مريم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم نحضرنهم حول جهنم الثجثية ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا إلى أن قال سبحانه ومنكم إلى واردها كان على ربك حتما مقضيا قضاء لازما لا محيد عنه ولا مفر منه من أجله من عذاب النار من اتقاه أيام الدنيا فعل ما أمره الله به من الطاعات واجتنب ما نهى عن المعاصي. لا التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.